السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي الدرع. وبرنامج الدرع في حلقة الليلة ييمم وجهه شطر سوريا. الوطن السوري يحترق، سوريا تحترق، فمن يتدخل لإنقاذها؟ عداد الموت يحصد الضحايا في سوريا، ولا مجيب ولا سميع في العالم العربي. حتى المؤتمر الأخير الذي يلقب بمؤتمر أصدقاء سوريا هيتمخض عن إيه؟ تسليح الجيش السوري الحر بمجموعة أسلحة، دعم مالي يسير. القضية في سوريا اتخذت أبعادا شديدة الخطورة، 11 شهر من الاحتراق والمذابح ومقصلة مفتوحة تطال الصغير والكبير، لا يكاد يفلت منها شيخ، ولا يكاد يفلت منها طفل، ولا يكاد يفلت منها امرأة، لا يكاد يفلت منها لا حضر ولا ريف. متى يتدخل العقلاء لإنهاء هذه الأزمة في سوريا؟ أكثر الإحصاءات تفاؤلا تقول أن عدد الضحايا 10,000 قتيل، 65,000 مفقود، 80,000 معتقل، و 100,000 مشرد. هل هذا معقول؟ إحنا بنقول دائما نحن نجني كعالم عربي، نجني حصاد ظلم طويل، حصاد ظلم يمتد في سوريا منذ سنة 63، منذ ارتقى حزب البعث سنم المشهد السياسي، وحصاد عندنا يمتد لسنوات طويلة منذ قررت ثورة يوليو أن تدفن الحريات في السجن الحربي. نحن ندفع ثمن ظلم طويل يتعرض له العالم العربي. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. كان سيدنا أبو إدريس الخولاني أحد رواة هذا الحديث، كان إذا تلا هذا الحديث على مسامع الناس جثى على ركبتيه، نزل على ركبته من فرط الإحساس بالتهيب من مضمون هذا الحديث: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. معنا في حلقة الليلة من برنامج الدرع الشاعر السوري الكبير الأستاذ مطيع إدريس. أهلا بك أستاذ مطيع.
أدامك الله وأسعد الله مساء الجميع بكل خير.
جزاكم الله خيرا. أنا عاوز أديكم كده نبذة سريعة. الأستاذ مطيع إدريس من مواليد 17/11/54، هو من مواليد بلدة جبلة في سوريا، وبالمناسبة بلدة جبلة هي نفسها بلدة عز الدين القسام. حتى هو كان بيمازحني قبل الحلقة وبيقول انه يعني بلدة جبلة انجبت عز الدين القسام بسيفه وانجبت مطيع ادريس بشعره. الاستاذ مطيع ادريس عاش في سوريا زمنا طويلا، وترك سوريا او سافر من سوريا في 2001-2002، وبيقين نحتاج الى صوته في ذروة هذه الازمة، ونحتاج الى بصيرته، مش هقول البصيرة بقى الشعرية، والبصيرة الفكرية. أستاذ مطيع، ابتداء كيف ترى المشهد الآن في سوريا؟
الدكتور، يعني ما يؤلمني كثيرا أن يتحول هذا الوطن الذي قال به شوقي: آمنت بالله واستثنيت جنته، دمشق روح وجنات وريحان، أن يتحول هذا الوطن إلى حمامات من الدم. أنا تركت سوريا، مضى على وجودي حاليا في مصر ما يقرب من 12 عاما لم أذهب إلى سوريا، طبعا لأسباب سأحتفظ بها لنفسي، لأني لا أريد أن أضع حطبا في النار أو زيتا كما يقال. ما يحدث في سوريا يعني منذ يومين وبشكل لا شعوري، قلت ما قالته السيدة مريم عليها السلام دون أن أزعي: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ما أراه دكتور حسام شيء لا يصدق على الإطلاق. العشرات يوميا يتساقطون من أفراد الوطن ككل. كيف ولماذا؟ يعني أكاد أن أقول لا أعلم. يعني هذه المباغتة كيف حدثت؟ صدقني أكاد لا أصدق. نحن حاليا أمام مفترق طرق، وعلينا أن نحكم العقل رغم القلوب التي تنزف منا جميعا. إلى متى هذه الأمور سوف تستمر؟ أنا تساءلت مع احترامي للقادة العرب جميعا، لماذا سحبوا سفراءهم من سوريا؟ تركوا سوريا لمن؟ سحبوا سفراءهم من سوريا والشهداء أو الضحايا يتساقطون بالعشرات، ولم يسحب قائد عربي واحد سفيره من أمريكا بعدما أحرق المصحف في قاعدة أمريكية في أفغانستان. لماذا؟ لماذا؟ يعني أنا كنت أتمنى أن القادة العرب أن يذهبوا إلى دمشق وأن يفعل هناك اعتصام أمام هذه المجازر التي تحدث.
أستاذ مطيع، ولو بقي السفراء العرب في دمشق هل هذا سيحل المشكلة ويوقف نزوات بشار الأسد؟
يبقى في هناك شعرة، يبقى في هناك شعرة. لأن الدكتور الطبيب الأخلاقي عندما يكون بين يديه مريض وهذا المريض يصل إلى مرحلة النهاية، الطبيب يصل إلى مرحلة اليأس الكامل من شفائه، لكن يبقى يحاول لا يستسلم. عليهم ككان عليهم أن يحاولوا حتى اللحظة الأخيرة.
السفراء حاولوا والجامعة العربية حاولت وبعثت مراقبين ذهبت ثم عادت بخفي حنين. طب ما الحل؟ نظام بشار الأسد وصل إلى مرحلة من الاستشراس والضراوة، ما عاد يسمع أحدا. طب الحل؟
الحل يعني أنا أحمل القادة العرب جزء كبير من استمرار هذه المذابح التي ما زالت تستمر وتزداد ضرباتها. النظام، أنا لا أبرئ النظام على الإطلاق، أنا لي مواقف ولا أريد أن أتحدث عن هذه المواقف لأني لا أريد أن أضع في النار حطبا. أنا ضد النظام كبعث ولست ضده كطائفة. لكن أنا أتساءل ما يمكن أن أفعله. ليس أمامي إلا هذا القدر، القلم والورق والاستعانة بالله سبحانه وتعالى.
شعب يا أستاذ مطيع، شعب يخرج يدافع عن حريته وكرامته فيعامل براجمات الصواريخ؟
بالتأكيد لا.
بالمدفعية؟
بالتأكيد لا.
ويتحول حي بابا عمرو إلى حفلة شواء بشري؟ يتصاعد رائحة الجلود المحترقة تدخل إلى الأنوف.
دكتور قلت لك أنا مع الثورة، أنا مع الثورة، لكن لست ضد الوطن، لست ضد الوطن. يعني من الأشياء التي أتحفظ عليها كثيرا من يسمون أنفسهم بالمعارضين أو المعارضة. تصور في هناك عبارة للمجاهد الإسلامي الكبير صلاح الدين الأيوبي عندما فتح القدس، قال الآن تحت الحروب الصليبية، فرنسا عندما دخلت دمشق ذهب قائد الحملة إلى ضريح صلاح الدين ووضع قدمه بجزمته العسكرية وقال لصلاح الدين وهو ميت، الآن قد عدنا يا صلاح الدين. أنا أتساءل هؤلاء الناس كيف يبكون ويتباكون أمام أمثال هؤلاء ويطلبون النجدة منهم؟ لماذا؟ يعني انا عندما اطلب انا النجدة من فرنسا، او من هي فرنسا وانجلترا؟ فرنسا وانجلترا هما اللذان استعمروا الوطن العربي. فرنسا وانجلترا هما اللتان زرعتا اسرائيل في فلسطين بموجب اتفاقيه سيف سبيكو وسان ريمو ووعد بالفور. فرنسا وانجلترا هي التي بمشاركه اسرائيليه قاموا بالعدوان السياسي على 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 على
مصر. مطيع، يبدو ان المشكله العربيه قاسم مشترك في كل الاقطار، في كل ازمه كبيره على هذه المساحه وهذا الحجم دائما نضع مشجبا كبيرا شماعه نقول التدخل الخارجي. وانا معك، التدخل الخارجي يلعب ادوارا في احشاء مصر وفي احشاء تونس، والموساد يعترف هذا، وفي انباء مسربه من تل ابيب تؤكد هذا، وانباء مسربه من واشنطن تؤكد هذا. لكن من الذي اعطاهم المادة الخام؟ اليس ظلم الانظمة العربية؟ اليس تسلط الانظمة العربية؟
بالتأكيد.
اليس هذا القمع العجيب؟ يعني انا فاكر انه بشار الاسد اول ما بدأ يدخل الى المشهد السياسي كان عمره 34 سنة وعشرة اشهر، فمجلس الشعب السوري كان الحد الادنى لعمر رئيس الجمهورية 40 سنة، فاضطروا انهم يعملوا تدخل دستوري معين بحيث يسمح بقبول رئيس عمره 34 سنة. وما حدث في سوريا حدث بدرجات متفاوتة في مجلس الشعب المصري الهزلي في 30 سنة اللي فاتت. إذن احنا يعني عاوزين نقول ان في مادة خام اتاحت للعامل الخارجي ان يتدخل، وهذه المادة الخام ان احنا بنتعامل مع انظمة تعيش خارج فضاء التاريخ.
وهم دكتور يعني هم يعني جاءتهم هذه المادة الخام على طبق من ذهب. هم يريدون يعني هم استغلوا الضغط السياسي والاجتماعي وإلى آخره التي تعاني منه شعوب الأمة العربية ليحققوا ما يريدونه. هذا هم يعني على سبيل المثال مثلا أنا أقول أن ما يحدث الآن في سوريا يذكرني تماما بما حدث في لبنان سنة 1860 تقريبا من 300 سنة إلا قليل. تصور أوقع الفتنة ما بين المسيحيين الكاثوليك والأرثوذكس، وكانت ضحايا هذه المجزرة عشرات الآلاف، عشرات الآلاف من مسيحيي لبنان. فدكتور هم ينتظرون مادة خام كمثل هذه المادة التي تحدثنا عنها لكي يحققوا مآربهم، هذه ثغرتهم.
طب ما هو بمنتهى الوضوح والصراحة، ولا بد انه يعني انا اضع هذا السؤال امام النخبة المصرية وامام النخبة السورية، لانه الحالتين المصرية والسورية مش بعاد عن بعض قوي. يعني انا عاوز اقول، هل كان ممكنا انه نظام الحزب الوطني في مصر يصلح ذاته بذاته؟ وهل كان ممكنا بنفس المنطق انه حزب البعث الذي يقبض على صولجان الحكم من سنة 63 حتى الان وهو جاثم على صدر الشعب السوري، هل كان بنفس المنطق يمكن ان يصلح ذاته بذاته؟ ام انه كان لابد بمنطق التاريخ والتدافع، حتى التدافع الحضاري كما جاء في القرآن وأدبيات الفكر الإسلامي، كان لابد من هبة وانتفاضة شعبية تستعيد لسوريا القرار السليم وتستعيد لمصر القرار السليم؟
أنا معك دكتور، أنا معك، أنا قلت لك أنا مع الثورة. أنا مع الثورة، لكن أنا لست ضد الوطن، أنا لست ضد الوطن. يعني أنا أتساءل أنه يعني تصور عندما حدثت فتنة في البحرين، جماعة دول الخليج لهم تسمية، منظومة خليجية، كل دولة أرسلت جنود وهدأوا الأمور هناك. لماذا الدول العربية لم تقدم على مثل هذه العملية؟ لماذا؟ نقول أمريكا التي قصفت اليابان بقنبلتين بريتين هيروشيما وناغازاكي، التي فتحت في الشعب الفيتنامي، التي فعلت ما فعلته بالعراق، التي كانت قلب تقسيم السودان، التي تدعم اسرائيل على على حتى في جماديها على القانون الدولي والاعراف الدوليه.
يعني كل ما يدور يا استاذ مطيع في حمص، وكل ما يدور في حماه، وكل ما يدور في درعه صناعه امريكيه. لا والعصابة الأسدية لم تصنع شيئا.
أنا أقول الدول العربية من الممكن أن يحاولوا، من الممكن أن يحاولوا.
وهل سيستجيب بشار؟
كل حد
هل سينصت لصوت العقل؟
لكل حد
لقد حاوروه كثيرا على الطاولة وعلى المائدة، لكنه
اللهم شاء أني بلغت. بعدها وقد أعذر من أنذر.
ما هو هذا الإنذار وهذا الإمهال يدفع ثمنه الشعب السوري من عداد موت يحصد الأبرياء كل يوم. فهل ننتظر لغاية ما بشار يقتنع بأن هناك حمام دم يلغ فيه الجميع، ثم يتعطف ويبدأ يسحب القوات من قلب شوارع دمشق ومن قلب شوارع حمص؟ يعني أفق الحل بهذه الصورة.
دكتور، حمام الدم مستمر. أنا أقول أنه يعني مشكلة بيني وبينك. عندما يدخل قريب بيني وبينك يمكن أكون أن يكون الأقدر على حل هذه المشكلة. يعني ما قاله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ مثل المؤمنين في تولدهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. صدق الرسول الكريم
عليه الصلاة.
هذا ما أقوله.
ما هو برضو يعني القرآن الكريم قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فإذا يعني إذا العصابة الأسدية لم تنصت لصوت العقل كما تصنع من 11 شهر، أنا عمري يا أستاذ مطيع ما شفت نظام يتغول على شعبه بهذه الضراوة. يعني أنا أستغرب إيه كم الحقد الموتور ورجمات صواريخ وضرب وقصف لأحياء وسد الرستن يحطم السد حتى يغرق. من يصنع؟ خصومنا وأعداؤنا لم يصنعوا بنا هذا.
يا دكتور، لذلك أنا من منذ قليل قلت لك منذ يومين بشكل لا شعوري، قلت أمام ما أراه ما يحدث في سوريا وفي الوطن العربي ككل، قلت يا ليتني مت قبل هذا وكنت سياسيا. شيء لا يصدق.
سأسألك سؤالا مباشرا أستاذ مطيع، أكيد أنت كإنسان سوري ولد في هذه البلدة الرائعة اللي علمتنا الثقافة وعلمتنا الشعر وعلمتنا الفكر وعلمتنا الأدب الرفيع وعلمتنا حتى الوطنية وعلمتنا فكرة الممانعة والمدافعة، إن إحنا ما نخنعش. أكيد إن حضرتك لم تكن راضيا أن تترك سوريا العشق الأول.
ماتت لي أختان من 5 سنوات ما رأيت واحدة منهما. مات لي أخ من 4 شهور لم أرى. يعني معاناتي أنت، لا أنت ولا غيرك تعرفها، لكنني ملتزم الصمت. لا أريد أن أضع في النار حصبا، لا أريد. يعني أنا أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يلهم الزعماء العرب.
إحنا على فكرة يا أستاذ مطيع وإحنا بنتكلم بيعرضوا معنا في الفيديو سد الرستن الذي تم تحطيمه وإغراق البلدة. يعني حضرتك بتتكلم والصورة مصاحبة لنا، المية عمالة تندفع وتغرق الأرض وتغرق الناس. ده من صنيع العصابة الأسدية. كمل يا أستاذ مطيع، سامع حضرتك.
بيتي سرق، بيتي سرق، لم أذهب. يعني هذا مؤشر. وقلت لك أنه أنا مستعد أن أتحمل ألمي، أتحمل ما أليت إليه، لكن من أجل شيء اسمه وطن. أنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يلهم أو أتمنى من القادة العرب أن يحكموا العروبة ببعديها الوطني والقومي، وأن يحاولوا مرة واثنتين وثلاث وأربع من أجل إيقاف هذا الحمام الدموي الذي لا يتوقف، لا تتوقف فيه عملية النسف.
أستاذ مطيع، ماذا لو أن العالم العربي كله عن بكرة أبيه مضى إلى دمشق وجلس مع بشار على الطاولة، ثم قال بشار يعني أنا حر أصنع ما أشاء ولا شأن لكم بي، ما الحل؟
للآخرين أن يصنعوا ما يشاءون. أنا قلت اللهم اشهد أني بلغت. محاولة. محاولة.
حضرتك تعتقد من دراستك لسيكولوجية النظام الحاكم في سوريا ونفسية بشار ومن يحيطون به أنه مستعد أن ينصت وأن يتنحى عن سدة الحكم؟
يا دكتور أنا هون أمام وقد أعذر من أنذر. وقد أعذر من أنذر. يعني هؤلاء الذين يتساخطون يوميا بهذه الطريقة يعني أنا أعرف بأني فصيح اللسان، لكن أمام ما يحدث أشعر وكأن علي أن أمسك القلم وأكتب فقط فقط، لأن ما أراه يعني أكبر من أن صدقه عيناي، أكبر بكثير.
طب أنا أفترض مع حضرتك افتراض آخر، إحنا بنقلب كل الافتراضات الممكنة علنا نجد أفقا للحل، يمكن نلاقي حل. افترض أنه برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري المعارض وكل هؤلاء عملاء ودخلاء وسمهم كما شئت، حضرتك الآن تعيش في دمشق وماشي في شوارع دمشق أو شوارع حمص أو شوارع حماة وتجد أمامك الجثث تتراكم، أنت كمواطن سوري ما الحل الذي تعتقد أنه يمكن أن يوقف حمام وشلال الدم؟
دكتور أحسن، أنا بالنسبة لي الذين أسميتهم أنت، أنا من 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 مستحيل أن أعتبرهم عملاء، مستحيل. لكن كان موضوع تحفظ على طرفهم أبواب هذه الدول الاستعمارية التي فعلت الكثير في الوطن العربي عندما كان الوطن العربي محتل لديهم. هذا ما أعني تحديدا. أنا لا أشكك في وطنية أي واحد من المعارضة، لكن أتحفظ على مسألة طرق أبواب هذه الدول الاستعمارية، وأنا مصر أن يكون الحل عن طريق الدول العربية.
أستاذ مطيع، من واقع خبرتك كمفكر وكمواطن سوري وكشاعر كبير وخبر الحياة السورية وتعايش معها وكان جزءا من نسيجها الكبير، إيه السيناريو اللي ماشي فيه بشار؟ يعني إيه آخرة اللي بيعمله ده؟ هيقتل ويحرك المدفعية ويحرك ده بدأ من أيام ثلاثة، بدأ يشغل صواريخ سكود، صواريخ سكود التي لم تطلق على تل أبيب تطلق الآن على حي بابا عمرو. طب ايه السيناريو اللي هو ماشي فيه؟ عاوز يوصل سوريا والعالم العربي لفين؟
يعني انا يعني ما 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 ما, ما, ما يعني انت تفرض علي، لكن بشكل ادبي انا ابوح بما في داخلي. الدكتور انا هذا المكان هذا المكان وليكن مكان، إذا شعرت أنه في هناك أطراف معينة لا تفضل أن أبقى في هذا المكان سأرحل.
ده حضرتك كمطيع إدريس الذي يعرف معنى الحرية ومعنى الكرامة، لكن غيرك.
أنا علينا محاولة أخيرة. القادة العرب يجلسوا مع بعض و بما معناه انه طبعا انا لا احب الشتائم، لا احبها. نحن ضيوف حاليا، انا ضيفكم، لكن انتم وانا ضيوف في بيوت الناس، لا احب الشتائم. فالموضوع بالنسبه لي وهو دكتور طبيب، أنا بالنسبة للدكتور بشار أتمنى أن ينهي هذا الموضوع، أتمنى أن ينهي هذا الموضوع.
وبالمناسبة حضرتك تطرقت
بالطريقة التي استمليها عليه إنسانيته كطبيب. يعني ما يحدث في سوريا
هل تعتقد أستاذ مطيع
من مجازر،
هل تعتقد أن بشار الأسد الذي كان طبيبا في مستشفى تشرين منذ عقود من سنة 94 إلى الآن نفسيته لم تعتكر ولم تتغير بفعل هذا الكرسي كرسي الحكم؟
ما سأقول لك لا أعلم. أنا قصدك يا دكتور، أنا أتمنى أنه أن 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 يحكم إنسانيته كطبيب وأن يبحث بنفسه عن الحل. يعني هؤلاء الذين يتساقطون عبر هذه المجازر شيء معروف.
طيب أستاذ مطيع، ما رأيك في وقفة شعرية تختصنا فيها بأحدث ما كتبت من دموع سوريا ودمائها؟
دي قصيدة عامة دي.
تفضل.
عامة. سلاما سلاما أيها العربان، سلاما أيها العربان، كفى خلفا على أبوابكم صوفان. سلاما أيها الماضون في درب عليكم فيه راح يسيطر النسيان، كأن هناك لا وطنا يناديكم ولا قدسا تهيب بكم ولا سودان، كأن هناك ليس لكم أشقاء تذبحهم وحوش الغاب في بغداد، تروعهم بقتل لا يفرق بين من ليست تفرقكم نيوب الكره والأضغان. سلاما أيها العربان، كفى خلفا بعصر صار فيه الخلف أقصى الكفر بالأوطان. كفى كفاكم أيها العربان، كفى خلفا بعصر صار فيه الخلف أقصى الكفر بالأوطان، من التسليم في حكم لمحكمة بلا قاض حقيقي ولا ميزان، بلا شرعية تقضي بألا يظهر المتوحشون بمظهر الحملان، بألا تصبح الأسماك وهي صغيرة طعما إلى الحيتان، إلى من لا قلوب لهم وإن كانت إليهم فهي من صوان، لصعب أن تحركها مدامع من تمزقهم نيوب الكره والأضغان، جرائم قاتل يسعى لحرب راح يسرقها على الأديان، على قيم على مثل بها أوصى الورى الرحمن، ليسكن كل إنسان ببيت ليس يهدم فيه لا سقف ولا جدران، بمنأى عن شريعة غابة تقضي بأن يبقى الضعيف بها هو القربان، هو الكفش الذي ما زال أضحية إلى فك يمزق لحم آلاف من الصبيان، لقد عاشوا كأطيار تفتش وهي طائرة عن الأفنان، عن الدار التي فيها ظلال محبة وأمان، حياة لا وجود بها لمحتل ولا لقنابل ودخان. سلاما أيها العربان، كفى رقصا على جرح أبت أن تقشعر لغيره الأبدان، كفاكم أكؤس ما كان فيها، كفاكم أيها العربان، كفاكم أيها العربان، كفاكم أكؤس ما كان، كفاكم أيها العربان، كفاكم أكؤس لا لم يكن فيها شراب، إنما قصران سيودي بغتة فيكم، إذا لم تدركوا أبعاد ما تخفي إليكم لعبة الشيطان، حبائل من يخادعكم وليس لديه غير البص والعدوان، وغير أظافر فيكم سيغرزها مكافأة لما قدمتموه إليه من إحسان، من استهتاركم في من لكم في أبجديتها حسام قاصع ولسان، فصاحة مصحف نزلت به الآيات في رمضان على رجل عظيم في رسالته انطلاقات إلى الإيمان، لأخلاقية فيها تصان كرامة الإنسان، إلى لغة هي الفيروز والياقوت والمرجان، سلاما أيها العربان على أبوابكم طوفان، سيغرقكم إذا لم تصبحوا حقا بنعمة ربكم إخوان، رجالا ليس ترهبهم خفافيش ولا غربان، قد اصطاعت بفرقتكم بأن تبني إليها دولة وكيان، لتفتك بغتة فيكم كما بالجسم تفتك آفة السرطان، سلاما أيها العربان على أبوابكم طوفان، ببحر خليجكم ترسو بوارج أم برا صورية الرومان، سلاما أيها العربان.
الله، يعني أبكيتنا بقدر ما أسعدتنا، وكيف يجتمع البكاء والسعادة معا. لكن يعني قصيدتك جاءت على الجرح ونكأت الجرح، وجروح العالم العربي كثيرة أستاذ مطيع، لكن يبدو أن الجرح الأحدث هو بيقين الجرح السوري. يعني إحنا قدامنا صورة لطفلة، يعني والله ما أدري، يعني طفلة تعرضت للقصف. يعني أنا آسف طبعا، بعتذر للمشاهدين عن هذه المشاهد، لكن هذا هو الواقع السوري الذي تدور رحاياه بصورة يومية. نحن ندفع ثمن غيبة العدالة، غيبة الحرية، غيبة كلمة العقل كما يقول الأستاذ مطيع. وساعات كده أستاذ مطيع بتبقى يعني هول المشهد فوق طوقنا وقدرتنا على الكلمات.
دكتور، لأخذ العالم لأول مرة،
نعم،
يعني عبر تجربتي الطويلة وتعاملي مع الإذاعة والتلفزيون، لأول مرة أظهر بهذا المظهر المأساوي. يعني أحاول،
عرف عنك دائما التفاؤل، أحاول حتى في أحلك الأوقات،
أحاول أن أسيطر على ذهني، أحاول. لكن مع كل هذا يعني أنا أعتذر من المشاهدين، لأن ليس هذا هو مطيع إدريس الذي تعودوا أن يروه وأن يسمعوه. لكن قلت لك يعني ما يحدث في سوريا وفي الوطن العربي ككل يجعل بيني وبين الخنكة شعرة.
الخنكة
شعرة.
دكتور،
هذا العقل لم يعد يحتمل ما تراه عيناي.
هل كان أكثر الناس تشاؤما يا أستاذ مطيع يتوقع أن يصل الوضع السوري إلى هذا الأفق؟
يعني كان عندي قصيدة كان بودي أن أسمعك إياها، كان بودي أن أسمعك إياها، لكن قلت لك
نعم
لا أريد أن 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 يعني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يلهم الجميع طريق الصواب
آمين
للبحث عن حل لإرهاف هذه المجازر التي كما قلت لك وأعود وأقول يعني جعلت مطيع إدريس بينه وبين الخنكة، يعني مشفى الأمراض العقلية شعرة. أقسم لك ويجب أن أكون صادقا مع نفسه وأنا صادق دائما.
هو أنظمة الاستبداد يا أستاذ مطيع بددت كل ما لدينا من حكمة، سواء في مصر أو في سوريا أو في ليبيا، احنا ابتلينا ونكبنا بأنظمة استبدادية يعني تقريبا ما عاد لها وجود في العالم كله إلا في بلادنا وأرضنا. طب ده يخليني أسأل سؤال يا أستاذ مطيع، يعني متى نطمح إلى عالم عربي حر يتذوق الحرية ويتنسم هواءه؟
عندما نحكم ضمائرنا تجاه أوطاننا وتجاه مواطنينا.
طب أنا هقف عند نحكم ضمائرنا دي يا أستاذ مطيع. حضرتك شايف أن النخبة السياسية سواء في مصر أو في سوريا، النخبة السياسية دي بتلجأ إلى المزايدات
دكتور،
وأنها مستعدة أن ترقص فوق جثة الوطن؟
دكتور، من حوالي 7 سنوات أو 8 سنوات أنشدت قصيدة على التلفزيون كان مطلعها ماذا مطلعها؟ ربما هذا يكون جواب، ربما أن يكون هذا جواب.
نعم.
ماذا أقول فيها؟ أقول فيها السيف، تعرف شرف العربي سيفه وحصانه.
نعم.
ماذا أقول؟ السيف عاد لغمده وكب الحصان، والقدس تبحث عن رجال لا يجود بمثلهم هذا الزمان. القدس تذرف دمعها وجعا على طفل بنسف جراحه، قد راح يغسل عار كل متاجر نذل جبان. ألف التقمص وهو يشرب نخب كل ضحية وسط الجواري والزرافات الحصان.
أستاذ مطيع، التيار الإسلامي في سوريا هل يمكن أن يمثل أفقا للحل؟ وخصوصا أنه تيار بيتسم بالاعتدال والفهم والخبرات الواسعة.
دكتور، عملية أنه أنا أولا أنا إنسان مسلم.
نعم.
أنا إنسان مسلم، يعني أنا مع أي مع 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 أي تيار وطني شريف.
بشرط نقط، بشرط إيه بقى؟
وطني شريف أن يراعي مصلحة الوطن والمواطنين بكل فئاتهم وانتماءاتهم. يعني الانتماءات الدينية وليس الانتماءات الأخرى. أي تيار يحكم، أنا بالنسبة لي ليس هناك مشكلة. المهم الإخلاص الوطني، الإخلاص الوطني والتفاني من أجل خدمة هذا الوطن بعيدا عن المصالح والمكاسب وإلى آخره.
فمستعد يا أستاذ مطيع عندما تعود إلى سوريا بعد أن تتحرر من هذه الأحداث ومن الأنظمة القمعية، مستعد أن تعود إلى سوريا وأن تشتغل بالعمل السياسي والحزبي؟
إطلاقا.
لماذا؟
دكتور، لأخذ العلم، أنا حاول الكثير من حتى يعني أعمل سوى مسؤولين في أحزاب كثيرة، الحزب في سوريا، الحزب الشيوعي، حاولوا القوميين السوريين، حاولوا كثير منهم أن يستقطبوني، فأنا اعتذرت. يعني حتى في سوريا قال لي أحدهم، قال لي يا أخي لتبقى أنت على إيمانك بالله، على إيمانك بالله وبرسوله، لكن لا يمنع، أنا لا أتقبل المنطق الأحزاب نهائيا. أنا لي حزب واحد هو هذا القلم والأوراق لا أكثر ولا أقل. ليس لي انتماءات، ليس لي شرريات، ليس لي اتصالات لا داخلية وخارجية، والمعنيون هنا في مصر يعرفون ذلك تماما.
طب أنا أسأل سؤال، يعني أنا عارف من جملة الأسئلة الدامعة والدامية والحزينة في العالم العربي، طيب لو بدأت محاولات لإقناع بشار الأسد بالتنحي عن سدة الحكم أسوة بالنموذج اليمني زي علي عبد الله صالح كده، مع أي ضمانات يراها بس ماكينة الدم تتوقف، ومع ذلك رفض وآثر أن يمضي في لعبة الموت حتى النهاية، هل تعتقد إنه الجيش السوري الحر الذي تشكل وبدأ بالفعل يتمترس في بعض الأحياء والضواحي وبعض البلدات، هل تعتقد إنه الجيش السوري الحر يمكن أن يمثل أفقا للخلاص؟
دكتور، أنا قلتها منذ قليل، وأنت من باب التأكيد سأعيد الإجابة التي أجبتك من خلالها.
تفضل.
أنا حاليا مع أي جهة وطنية شريفة تقود دفع البلاد في سوريا، بس أن تكون بمنأى عن التيارات الخارجية.
ونحن معك في هذا، نحن يا أستاذ مطيع نريد سوريا قوية، لأن سوريا من 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 دول المواجهة، يعني سوريا نحسبها، احنا عنوان البرنامج الدرع، وسوريا تمثل الدرع الجذري والأساسي في العالم العربي اللي بنسميها دول الممانعة أو دول المناهضة أو دول المجابهة، فنحن نريد أيضا سوريا قوية ونريد سوريا عزيزة. لكن أنا هنا أتكلم عن شيء غريب يا أستاذ مطيع، لما بتأمل كده مسلك الطواغيت العرب، يعني بص معايا على حسني مبارك لما تولى سدة الحكم في الأول خالص بكى، ظرف دمعا أمام الشاشة وقال أرجو ألا تستمر حالة الطوارئ أكثر من 6 أشهر، وظل جاثما على صدر البلاد والعباد 30 سنة من القمع والقهر والاعتقال والمحاكمات العسكرية. بشار الأسد لما بدأ، بشار نفسه لما بدأ، بدأ بشيء من الانفتاح، فتح المصارف الأجنبية، السماح للمواطنين السوريين بفتح حسابات بالعملات الأجنبية، بدأ السوريون يحسون أن هناك أفقا من الانفتاح والحرية النسبية، حتى بدأ يحدث تحسن نسبي في المستوى المعيشي، أنه نقصت أسعار المازوت من 20 ليرة إلى 15 ليرة. طيب إيه اللي بيحصل بعد كده؟ هل المثقفون يلعبون دورا في أنهم يحولون الحكام إلى شياطين؟ هل النخبة تلعب دورا بنفاقها وتملقها في تحويل إنسان قد يكون جواه بذرة خيرة، لكنهم بنفاقهم حولوه إلى ذئب ضاري لا يسمع إلا صوته؟ إحنا مسؤولين عن ده؟
يعني بسنة 1975 كنت في الجامعة السورية جامعة دمشق، طلب مني عن طريق الاتحاد الوطني طلب السورية أن أنتسب الحزب، رفض قطعي. المحاولة بسنة تقريبا 1985 قلت لهم كلام قد تستغربه، يعني أنت تريد أن تخرج ولو القليل ما في داخلي. قلت لهم في البداية عندما كنت في الجامعة من 10 سنوات رفضت أن أكون ذاك الذي تريدونه أن يكون، أقبل الآن؟ رفض. وكان في هناك إغراءات على سبيل الموضوع، هذا الموضوع يعرفه الكثيرون من ال 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 العرب المصريون الأصلاء. طلب مني في أيام الرئيس السابق
حافظ الأسد
مبارك
وهنا في مصر،
ورجل رجل عادي للحزب، حزب الوطني. كان وقتها الانتخابات اللي كان فيها أيمن نور وما أيمن
نعم
نور
أيضا. نعم.
المهم وحتى في هناك أكثر من ضابط موجودين حاليا يعرفون هذه القصة. قال لي أنا لي قصيدة اسمها نيلية العينين نشرت باليوبيل الذهبي 23 يوليو. أنا لا أمدح، لا أمدح أحدا إطلاقا. هذا الرجل قال لي يا فلان نريد بيتا واحدا في هذه القصيدة، وغدا بكرة حتقعد مع الأستاذ جمال مبارك. قلت لا أريد أن أجلس لا مع الأستاذ مبارك ولا مع أبي الأستاذ مبارك إطلاقا. يعني وقفت أمام كذا زعيم عربي ولم أكن إلا مطيع إدريس الذي أحبه الكثيرين. دكتور يعني أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، لكن أنا أفتخر باسمي. أنا دكتور، أنا ليس عندي شيء أخاف منه إلا الله، لكن عندي شيء أخاف عليه هو اسمي. اسمي بزماني بسوريا قصيدة طويلة سأسمعك آخرها، سأسمعك آخرها مطلعها يا شام عفرا إن غدوت كسيحة بك بعدما لبنان صار ذبيحة، يا شام عفرا إن قصيدي لم يعد سيفا كما بالأمس كان فصيحة. بالنهاية عملها أحبيبتي رغم العواذل أبشري معك سأبقى صادقا وصريحا، لم تقافيتي لأحكي لوعتي لك بعدما آن الأوان جريحة. لا تسأليني كيف دونك عشت أنت حبيبتي مثل الطريد نزيحة، لا تسأليني كيف لأنني أجواخهم لا أرتضي تمسيحا، يا شام كوني لي صليب عبادة حتى أكون على يديك مسيحا.
طيب يعني أستاذ مطيع لدي أشياء كثيرة أود أن أقولها، لكن يعني بساط الوقت ينسحب من تحت أقدامنا. الآن سوريا بيقين تجتاز يعني مرحلة شديدة الخصوصية، وكلنا موقن أن هناك سوريا جديدة ستولد، وهناك يقين داخل المواطنين العرب البسطاء أن القذافي بعد الصولجان عثر عليه في الآخر في ماسورة مجاري، ماسورة للصرف الصحي، وحسن الآن بعد الصولجان والهيلمان مسطح ويدخل القفص ويخرج من القفص، وهناك من يتوقعون مصيرا أشد سوءا لبشار، وخصوصا أنه تعامل مع أشواق وطموحات شعبه بالأسلحة الثقيلة والشبيحة الذين يقابلون عندنا البلطجية. طيب هل سوريا من واقع خبرتك ومعرفتك بالإنسان السوري وبالحياة السورية يمكن بالفعل أن تتعافى؟
يعني على ضوء ما يحدث دكتور، وعلى ضوء ما أراه من القادة العرب، يعني أرى نفسي في 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 غاية التشاؤم، لكن يعني هذا القدر القلم والأوراق يعني وكأني يعني وكأن القلم والأوراق يقولون لمطيع يا مطيع مع كل ميلادي شمس جديدة هناك جديد. فأنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى يعني أن يترفق بسوريا وأن يترفق بالوطن العربي ككل، وأن يحكم وأن يلهم القادة العرب سبل الصواب.
هل تعتقد برضو أستاذ مطيع، وهذا سؤال أنا أوجهه لك كمثقف معروف وشاعر عربي كبير وزي ما حضرتك قلت انت عمرك ما مدحت حاكم
اطلاقا،
ما شفتكش مدحت لا حافظ ولا بشار ولا حسني ولا غير حسني، يعني انت نظرت قلمك لسوريا وللاقطار العربيه الشعوب العربيه. طيب ممكن البياده العسكريه الحذاء العسكري اللي محطوط على صدرنا ده ممكن يتشال ويستطيع العالم العربي ان يتعايش مع شيء اسمه الحريه والاختيار الحر؟
دكتور يعني يعني انت الواقع يعني انا سعيد جدا بلقائك.
انا لا اسعد
يعني لانه جدير يعني انت جدير بان تكون محاورا من الطراز الاول. انا من فتره دعوني الى قناه دون ان اسميها.
نعم
فاعتذرت.
نعم
اعتذرت. فالمهم الموضوع دكتور يعني اعود واقول للشعب السوري بكل اطيافه، واقسم لو كان قلبي يكفي لان اقدمه لكم بعد ان افتحه بساطور يكفي لايقاف هذا النزيف الدموي لفعلتها. لكن يا دكتور بنرجع كمان عملية انه اذا اردنا ان نعود التاريخ، دول كثيرة امبراطوريات سادت ثم بانت. اين امبراطورية الفرس؟
اين امبراطورية الفرس؟ انا بس ينبهونني انه لازم نطلع بفاصل الان، فاصل قصير ثم نعود لحضراتكم فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بقي إلا أن نذيل ونقوم بختم هذه الحلقة الدامعة الدامية حول سوريا. أنا لدي يقين أن سوريا ستتعافى، ولدي يقين أن سوريا ستخرج من بين هذا الركام عفية قوية تائقة وضامئة للحرية. إحنا طبيعتنا في العالم العربي نسقط ثم ننهض ثم نسقط ثم ننهض. عاوز أقول أنا تذكرت في الحلقة دي مقولة الفاروق عمر رضي الله عنه: إني لم أبعث عمالي ليضربوا جلودكم ولا ليأخذوا أموالكم. يريت حكامنا يتعلموا في معهد عمر: إني لم أبعث عمالي ليضربوا جلودكم ولا ليأخذوا أموالكم. في النهاية أنا بفكركم بحاجة، إن شاء الله حلقتنا في الأسبوع القادم هتكون يوم الجمعة مش يوم السبت. احنا ان شاء الله هننتقل من السبت الى يوم الجمعة في تمام السابعة مساء، ستلتقون بحلقة مميزة وخاصة من برنامج الدرع. بفكركم تاني احنا انتقلنا من يوم السبت الى يوم الجمعة، يعني الجمعة القادمة ان شاء الله في تمام السابعة مساء ستلتقون مع حلقة جديدة من برنامج الدرع. لابد ان اتوجه بشكر خالص لكتيبة المعدين الرائعين معي، للرائع الأستاذ مصطفى الديب، وللرائع الأستاذ إبراهيم حمادة، وللرائع الأستاذ أحمد وجدي، ولمخرجنا الرائع الكبير الأستاذ كريم السويفي. ونلتقي إن شاء الله. ما بقي إلا أن أتوجه بشكر خالص لهذه الطاقة السورية الرائعة للأستاذ مطيع إدريس، شكرا جزيلا لك وشكرا على حضورك، ونلتقي بك إن شاء الله في الحلقة القادمة. ريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.